السلام عليكم. أسعد الله مساكم الله يسلمك، مساكم الله بالخير جميعا، وفقكم الله لخير الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري في مسائل صلة الرحم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب إثم قاطع الرحم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم.
هذا الخبر من الأحاديث الصحيحة، وأصله في الصحيحين، وقوله لا يدخل الجنة قاطع رحم، المراد به أنه لا يدخل الجنة ابتداء، لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب لكنها ليست كفرا، ومن ثم فإن أهلها لا يخلدون في نار جهنم. فقوله لا يدخل الجنة قاطع رحم أي ابتداء، وإلا فإن أهل المعاصي والذنوب إذا كان عندهم توحيد فإن آخر أمرهم إلى الجنة. ويراد به أيضا إذا لم يعفو الله عن العبد، في هذا الخبر تحريم قطيعة الإثم، تحريم قطيعة الرحم، وأن ذلك من أنواع الذنوب، وأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، لأن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. ومن أنواع كبائر الذنوب ما توعد صاحبه بالنار أو بالمنع من دخول الجنة، فدل هذا على أن قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب.
نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني يا رب، فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟
في هذا الحديث أيضا الأمر بصلة الأرحام وتحريم قطيعة الرحم، وقوله الرحم شجنة من الرحمن أي أنها مشتقة وأنها متصلة، لأن الرحم من الرحمة، والرحمن لأنه متصف بصفة الرحمة. وفي الحديث أن قطع الرحم ظلم، والظلم سيء العاقبة في الدنيا والآخرة. وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فلما وصل الرحم وصله الله، ومن وصله الله قام بشؤونه وأدى حوائجه، ومن قطعه الله فإنه إلى قطيعة وإلى ضعف وعجز.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إماوة الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان: فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة: ما آية ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المروي ويعصى المرشد.
هذا الخبر فيه جهتان: الأول كلام أبي هريرة بالتعوذ من إمرة الصبيان والسفهاء، فهذا جيد الإسناد، والسبب من التعوذ من إمرة الصبيان أنهم يتعجلون ولا يتأملون وينظرون في عواقب الأمور. وهكذا أيضا السفهاء. ولذلك ينبغي بالناس أن يرتبط بعضهم ببعض فيستفيد الصبيان من أو الشباب من حكمة كبار السن ويأخذوا من رأيهم ويصدروا عن توجيهاتهم، خصوصا إذا كانوا من ذوي العقل وذوي الديانة وذوي العلم. وأما إذا انقطعت الصلة بين الصغار والكبار فإن هذا سيؤدي إلى مفاسد كبيرة بعدم ملاحظة عواقب الأمور. نعم.
الجهة الثانية حسن الله.
أما الجهة الثانية ففيها جهالة، الجهني فيه جهالة، ومن ثم لا يصح أن يعول عليها وأن يبنى عليه حكم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة.
النهي عن تولية الصبيان يعني.
لا، هو ليس المراد النهي، مراد التعوذ من ذلك، هذا اللي ورد عن أبي هريرة، وهذا من كلام أبي هريرة. وإلا فإن من كان عنده عقل وحكمة ويستشير لا بأس من توليته. ولذلك ولى النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة مع صغر سنهم، فولى أسامة بن زيد وهو بن 17 سنة، وأرسل علي بن أبي طالب قاضيا في اليمن، ومعاذ بن جبل، أرسل عمير مصعب بن عمير إلى المدينة معلما ومرشدا مع أنه من الشباب. ف يعني ليس المراد النهي عن توليتهم، وإنما المراد عن وإنما المراد أن يستقل هؤلاء برأيهم، ولا أن يراجعوا، ولا يراجعوا من يكون عنده خبرة ومعرفة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي.
هذا الخبر جيد الإسناد، و في هذا الحديث أن قطيعة الرحم ذنب، وفيه أن الذنوب سبب للمصائب والعقوبات في الدنيا، وأن القول أو قول بعضهم بأنه لا يحسن بالواعظ أن يخوف الناس من العقوبات المترتبة على الذنوب هذا قول خاطئ. وإذا حصل للناس ذنب ينبغي به العبد أن يذكرهم بأنها إذا حصل بالناس مصيبة ينبغي بالواعظ أن يذكرهم بأن هذه المصيبة ليست ظلما من الله، لأن الله عادل، ولكنها بسبب ذنوب العباد. وإصابة العبد بالعقوبة قد يكون لذنب، وقد يكون لعدم شكر نعم الله عليه، إن الله قد أنعم علينا بسمع وبصر وجوارح ولم نؤدي شكر هذه النعم، حينئذ فنحن حريون بالعقوبة. ولكن من فضل الله عز وجل ورحمته أن وقعنا كثيرا من العقوبات. وفي هذا الحديث التحذير من البغي، المراد به الاعتداء على الآخرين سواء في أموالهم بأخذ شيء من المال أو في دمائهم أو في أعراضهم بالكلام فيهم والقدح، هذا بغي.
صلى الله عليه.
الأنبياء أراد الله جل وعلا أن يسلمهم من آثار أن يسلمهم الله وأن يرفع درجتهم. أما بعض العباد قد يدخر له العقوبة في الآخرة، فكون العقوبة نزلت بالعبد ليس دليلا على نقصان درجته، وإنما العقوبة بسبب ذنبه لكن ليس دليلا على نقصان درجته. وقد يؤخر الله عقوبة بعض الناس للآخرة، أما نزول العقوبة بالعبد في الدنيا قد يكون من صالحه. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والكافر في هذا بمثابة الزرع، تأتيه الريح فتفيئه يمنة ويسرى، هذا مثال المصائب في العبد المؤمن. وأما الكافر والمنافق فإنه مثل شجرة الأرض كبيرة، ولكن إذا جاءتها الريح لم تحركها حتى تأتيها ريح قوية فتجتثها من أصلها. ما أصابكم هنا ما اسم موصول، الذي أصابكم أو ما نافية، وقول جماهير أهل العلم ما أصابكم من مصيبة، ونفي النكرة في سياق النفي يفيد العموم فتكون عامة. يسأل عن الحكمة في تعجيل العقوبة، يقول الله عز وجل إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. ما عندي في هذا جواب الحاضر.
قال رحمه الله: باب ليس الواصل بالمكافئ. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان: لم يرفع الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
تقدم معنا هذا الخبر، وهو الأخبار الصحيحة وأصله في الصحيحين، وفيه أن صلة الرحم يراد بها إرضاء رب العزة وجلال، وليست على سبيل المقابلة والمجازات.
صلى الله عليه.
قطعت وقطعت، قطعت أنا مقطوعة من الغير،
مقطوعة من الغير اللي هم القرابة، القرابة قطعوا رحمه،
هو الواجب عليه يصل الرحم ما الآخر يعني دم فيه، يعني
مكافأة قرابته قطعوه، فهل يجازيهم بمثل عملهم ويقول بما أنهم قطعوني سأقطعهم؟
إذا قطعت،
نعم،
إذا كان الباعلين قطعت،
نعم، إذا قطعت قرابته الرحم معه، إذا قطعت رحمه، رحمه هنا الفاعل، هنا من الذي قطعها؟ القرابة. إذا قطعت القرابة الرحمة.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال: جاء عربي فقال: يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أبصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليست واحدة؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم، فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير.
هذا حديث في عدد من الأعمال، في عدد من الفوائد، منها أن العقلاء يعرفون أن مآلهم إلى الدار الآخرة، ولذلك فهم يطلبون السبيل إلى الجنة، ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السائل. وعرضت المسألة أي سألت سؤالا عريضا. في هذا الحديث الترغيب في عتق الرقاب وأنه من الأعمال الصالحة، سواء يعتق الإنسان ابتداء أو يعتق بالمشاركة مع غيره. قوله المنيحة الرغوب أي أن تمنح غيرك شاة ونحوها من أجل أن يحلبها ثم يردها إليك. قال والفيء على ذي الرحم، يعني إعادة المال على ذي الرحم. قال فإن لم تطق ذلك، أي الأمور السابقة من فك الرقبة والمنيحة وإعطاء المال. متى لا يطيق هذا؟ عندما لا يكون عنده قدرة مالية، فحينئذ يتوجه إلى الأمر بالمعروف. المراد بالمعروف ما تعرفه النفوس مما جاءت به الشريعة، وانهى عن المنكر، المراد به أنواع المعاصي. فإن لم تطق ذلك، عندك قدرة نفسك غير جريئة، حينئذ كف لسانك إلا من خير. وفي الحديث الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في الحديث الترغيب في إمساك اللسان، قد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب، ما علاقة هذا الحديث بعنوان الباب؟ ما أدري والله. حديث فضل من يصل ذا الرحم، الباب فضل من يصل ذا الرحم ايش؟ ظالم. خبر فيه الفيء على ذي الرحم مطلقا، كانه اخذ من العموم يشمل القريب الواصل ويشمل القريب القاطع والظالم. ورد فيه خبر اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أي المبغض. نعم،
صلى الله عليه
وسلم.
فسر هذا الحديث عتق النسمة أن يكون عندك مملوك فتتقرب لله عز وجل بإعتاقه ليكون حرا. نعم، ينتفي الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فيه دلالة على أنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتفى وصف الخيرية.
صلى الله عليه. قال رحمه الله باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير.
في هذا الحديث، هذا حديث صحيح وهو الصحيح، وقوله أتحنث أي أتعبد بها من صلة، صلة الأرحام، وعتاقها أي عتق الرقاب. وفي الحديث جواز السؤال عن الأعمال هل فيها أجر أو لا حتى ولو كانت ماضية. السؤال الآن هل عندما يسلم الإنسان هل يؤجر على أعماله السابقة ويعاقب عليها أو لا؟ نقول أما الأعمال السيئة فإنه تمحى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما بالنسبة للأعمال الصالحة التي عملها العبد قبل دخوله في الإسلام، هل يؤجر عليها؟ نقول: هذه على نوعين. النوع الأول: ما لم ينوي به التقرب لله، كما لو قصد ثناء الناس أو قصد التهرب من الضرائب، فحينئذ لا أجر له ولو أسلم بعد هذا. النوع الثاني: إذا فعلها الكافر أو المشرك، إذا فعل الكافر أو المشرك أعمالا صالحة يتقرب بها لله ثم أسلم، فهل يؤجر عليها أو لا؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف، وحديث الباب يدل على أنه يؤجر ولعله الراجح.
قال رحمه الله: باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله
عبدة
قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رأى عمر حلة سيراء فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك.
هذا الحديث أيضا في الصحيحين، و قوله: رأى عمر حلة سيراء. حلة سيراء، حلة نوع من أنواع اللباس يكون لجميع البدن، سيراء يعني أنها من حرير. في الحديث من الفوائد مشروعية التجمل في يوم الجمعة، وفيه مشروعية تخصيص ثوب لهذا اليوم. في الحديث استقبال الوفود بأحسن الاستقبال وعلى أكمل الوجوه، لأن عمر لما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ لباسا خاصا لاستقبال الوفود لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. وفي الحديث تحريم لبس الحرير على الرجال، وقوله: إنما يلبس هذه، يعني لباس الحرير، من لا خلاق له، يعني من لا نصيب له ولا مكانه. وفي تحريم لبس الحرير للرجال. وفي الحديث دلالة على أن الحرير لا يحرم على الجميع، إذ المحرمات على الجميع لا يجوز امتلاكها ولا قبولها في الهدى في الهبة ولا التصرف بها بيعا وشراء. فلما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثوب الحرير وأهداه إلى عمر دل هذا على أنه لم يحرم تحريما عاما، وإنما حرم على الرجال دون النساء. هذه قاعدة فيما يتعلق بالمحرمات. المحرمات على نوعين: محرمات على التأبيد لجميع الناس، فهذه لا يجوز بيعها ولا امتلاكها ولا إهداؤها. والنوع الآخر ما كان تحريمها على البعض دون الجميع، فهذه يجوز بيعها وإهداؤها. مثال هذا حلي الذهب، من النوعين الثاني، وبالتالي يجوز بيعه. حتى لو جاءك رجل يجوز تبيعه له، يجوز أن تهديها للرجال لكن لا يلبسونه. أما آنية الذهب والفضة فهذه حرام على الجميع، على الرجال والنساء. ومن ثم لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا إهداؤها. زين بيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فدل ذلك على أن المسلم لا يمتلك آنية الذهب في الدنيا. إيش الحرير؟ قلنا يجوز للرجال ولا يجوز للنساء؟ للنساء دون الرجال. وبالتالي هل يجوز وضعها في المجلس أو تنضيد الكنب بها؟ نقول مجالس النساء يجوز، مجالس الرجال لا يجوز.
طيب
الجلوس عليها نوع من الباع اللباس، ولذلك ورد في حديث أنس قال: فأحضرت حصيرا قد اسود من طور ما لبس. فأنواع البسط وأنواع اللباس في أحكام اللباس. نعم اسم رجل عبده بن سليمان رجل هناك ألفاظ فيها تاء التأنيث وهي من أسماء الرجال، منها هذا مثل عطية اسم رجل اسم امرأة رجل. نعم في هذا الحديث أيضا من الفوائد مراجعة أهل العلم فيما يشكل على الإنسان من المسائل، فإن عمر لما أهدى له النبي صلى الله عليه وسلم حلة وهي حرير رجع النبي صلى الله عليه وسلم يسأله. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان قد يملك ما يحرم عليه استعماله إذا جاز للآخرين استعماله، فعمر ملك هذه الحلة يعني لا يجوز له استعماله. وفي الحديث أن المحرمات تحريما غير عام حرمت على بعض الناس دون بعض يجوز بيعها ويجوز إهداؤها، من أمثلة الثياب الحرير. وفي الحديث جواز الهبة للكفار وأنه لا حرج فيها. وفي الحديث أن الأخ من الأم من ذوي الرحم، لأنه قد جمعه معك رحم واحدة. نعم
صلى الله عليه. قال رحم الله: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه شيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه.
في هذا الأثر مشروعية تعليم الناس الأحكام التي يحتاجون إليها على المنبر سواء في خطبة الجمعة أو في غيرها، وفي الحديث مشروعية تعلم الأنساب التي توصل بها الأرحام، لا على جهة الفخر والخيلاء، إنما على جهة صلة الرحم. في الحديث مشروعية صلة الرحم وأنه من الأعمال الصالحة. وفي الحديث أن النزاع في أمور الدنيا لا يجوز أن يكون سببا للقطيعة. قالوا والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، يعني من القطيعة والكراهة، ولو يعلم الذي بينه وبينه من الرحم، من داخلة الرحم، يعني الرحم توجب عليه الصلة، لا أوزعه يعني لرده ذلك، هذا العلم بالرحم عن انتهاكه، عن انتهاك حرمة أخيه والاعتداء عليه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها.
في هذا الحديث الأمر بتعلم الأنساب وحفظها، وأن ذلك من أسباب صلة الرحم، وأن المراد بمعرفة النسب ليس الفخر والخيلاء والترفع على الآخرين، إنما المراد به صلة الرحم. وقول فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، يعني يقول قد يكون هناك إنسان بينك وبينه قرابة بعيدة، لكنك إذا وصلته أصبح بمثابة القريب، وهكذا العكس، إذا كان لك أخ لكنك لا تصله ولا تواصله، حينئذ هو بمثابة البعيد. وفي الحديث شهادة الرحم أمام الله عز وجل لمن يصل إلى الرحم، وبالقطيعة لمن يقطعها. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله:
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن وصل رحمه تقرب لله جل وعلا بذلك، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلهم ممن استشعر الدار الآخرة والعقوبة من الله فمنعه ذلك من قطيعة الرحم وأنواع الذنوب والمعاصي. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الفقهاء بأنه يجوز للرجال أن يستعملوا الحرير إذا كان هناك حكة في بدن الإنسان، ولا علاج لها إلا بالحرير. ورد هذا عن عبد الرحمن بن عوف.
الحرير ضعيفة، هل يستدل بها مشروعية عمل الأعمال؟
إذا ثبت العمل بدليل آخر ثم جاءنا دليل ضعيف يرغب فيه فلا بأس من روايته، أما أن نقيد الأدلة الصحيحة بالحديث الضعيف أو نثبت مشروعية عمل ابتداء بناء على الحديث الضعيف هذا لا يجوز. في حقيقة الأمر لا يوجد تعارض بين الحديث الصحيحة، لكن قد يوجد التعارض في ذهن المجتهد، لأن التعارض له شروط. الشرط الأول صحة الدليلين، إذا كان أحد الدليلين ضعيفا فلا يسمى تعارضا. الشرط الثاني تقابلهما في المدلول، يكون واحد إثبات والآخر ويكون الآخر نفيا. ما إذا لم يتقابل في المدلول فإنه لا يكون من باب التعارض. الشرط الثالث أن يتوافقا في الزمان، فإن كان غير متوافقين فحينئذ يكون نسخ، أو ورد في محلين مختلفين فهذا ليس تعارضا. وردنا دليل يدل على أن الطاهر تصلي وأن الحائض لا تصلي، هل هنا تعارض؟ لا يوجد تعارض لاختلاف المحل في الخبرين. قد يظن بعض المجتهدين أن التعارض حقيقي بين الأحاديث، لكن هذا ناشئ من عدم إحاطة بالأدلة الواردة في هذه المسألة. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما لا تمسوا على خير الله استرى عليه شيء. الله أكبر.